أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس التاسع، وصلنا إلى موارد أخرى من غير الباب، يعني من غير باب المسند إليه. كنا في الكلام عن الالتفات، أخذنا الالتفات من التكلم إلى الخطاب ومن التكلم إلى الغيبة. الآن نأتي ثالثا من الخطاب إلى التكلم نحو. تفضل.
ومن التكلم إلى الغيبة
إن شاء الله. يعني مفروض أنه هكذا يكون: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر. لنا على تكلم أنا، يعني لنا يصير متكلم، فبدل ذلك قال فصلي لربك. فإذا قلنا لربك يعني غيبة راح يصير، لأن الاسم الظاهر بمنزلة الغائب. يعني ما نقول نتكلم عن شخص زيد حتما ما موجود أمامنا، ولو كان موجود نقول أنت، نتكلم بالخطاب مو أنه بصيغة الغائب، مثل ما مر في الهامش رقم 3: فألفاظ الله والرحمن والرحيم ورب ومالك أسماء ظواهر، والأسماء الظواهر كلها غيب، كما مر في الهامش رقم 3 صفحة 84.
يعني عشان
تصلي لربك وانحر له، يصير له. نعم راح يصير له، فهذا معناته انه غائب. فهو نفس لربك، وحينما ناتي بالضمير لربك وانحر له، هذا معناته انه غائب. والاسماء الظواهر غيب كما مر سابقا. ثالثا ومن الخطاب الى التكلم قال: صحى بك قلب في الحسان طروب. واسالك الدعاء. بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. كان المفروض أن يقول يكلفك، طحى بك يكلفك. ومقتضى الظاهر يكلفك. طحى أي ذهب، في الحسان أي في طلب الحسان. بعيد تصغير بعد للقرب، أي حين أدبر الشباب وكاد ينصرم. حان أي قرب، فاعل يكلفني، الضمير الراجع إلى القلب. وليلى مفعوله الثاني، والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى. نعم بطالية. شط أي بعد، وليها أي قربها، عادت من عاد يعود. إذن كان المفروض أن يقول يكلفك، فبدل ما يقول يكلفك تحول من الخطاب إلى التكلم. رابعا من الخطاب إلى الغيبة نحو: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. مقتضى الظاهر بكم وجرين بكم، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة. واضح؟ بدل ما يقول بكم صار بهم. خامسا من الغيبة إلى التكلم نحو: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. مقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. من الغيبة اللي كان يتكلم عن الله، والله هذا قلنا الأسماء الظواهر بمنزلة الغيب، منزلة الغائب، فكان المفروض أن يقول فساقه، على أساس ضمير غائب للغائب. بدل ذلك قال فسقناه. نعم المفروض يقول فساقه، يعني ساقه الله، فاستعمل فسقناه، يعني الله بدأ يتكلم عن نفسه طبعا لنكتة بلاغية أنه هو الذي يسير السحاب فيسوقه من مكان إلى آخر. ممكن أنه يكون نعم. فتثير الرياح يعني. فتثير الرياح لا عن غائب، بس الآن كلامنا في الآية مو عن الرياح، عن الله عز وجل. فتثير الرياح سحابا، ما زال في الغيبة فتثير هي، ما زال في الغيبة، ما انتقلنا إلى خطاب آخر إذا طريقة أخرى. سادسا من الغيبة إلى الخطاب نحو مالك يوم الدين إياك نعبد، ومقتضى الظاهر إياه نعبد، إياه نعبد، التفتنا صار في التفات. فمن الغيبة إلى الخطاب الآن يبين لماذا هذا الالتفات، سبب الالتفات، وهذا يحتاج أنه في كل الأمثلة ما هو، لماذا صار هذه النقلة من ضمير إلى ضمير آخر، فلكل انتقال نكتة بلاغية. هو الآن ذكر المثال على هذا، ووجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية، هذه في كل الأمثلة وراح يطبق على إياك نعبد، كان أكثر تطرية لنشاط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه. يعني مجرد ما تنتقل ينتبه أكثر أنه ليش انتقل، شنو سبب الانتقال. طبعا هذا للشخص اللي مو نايم، مو اللي فقط يطالع فاتك حلقة على قولت، لا استمع، يعني استمع جيد يكون. وقد يختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد، يعني المستحق للحمد، نعم الحمد لله المستحق للحمد، الحقيق بالحمد يعني المستحق للحمد، عن قلب حاضر يجد من نفسه محركا للإقبال عليه على الله عز وجل، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبدأ بذكر الصفات، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى قاتمتها المفيدة أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، فحينئذ يوجب الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع، كأنه ينتقل عن طريق الغيبة إلى أن يصل إلى أنه مالك كل الأمر. فهنا يبدأ بالانتقال من الغيبة بمخاطبة الله عز وجل مباشرة، فنقول إياك نعبد بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، إياك نعبد بتقديم المفعول به يفيد الاختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أخصك بالاستعانة وبالعبادة، يعني أنت فقط المعبود وأنت فقط المستعان به. وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بما نستعين، لأي شيء، مطلق لم يذكر شيء، يعني في كل شيء، فالاستعانة تكون في كل شيء، نستعين بالله في كل شيء، ما ذكرنا المفعول به دليل الإطلاق عدم التقييد والإطلاق، ومن الإطلاق نفهم العموم والشمول أنه يريد كل الأمور. الآن شلون ننتقل من الإطلاق إلى العموم، هذا تأخذونه في أصول الفقه، الانتقال شلون نفهم من الإطلاق العموم، لأنه لم يقيد، فإذا لم يقيد بشيء معنى ذلك أنه يريد جميع الأمور. والتخصيص من تقديم المفعول إياك، فاللطيف المختص بها موقع هذا الالتفاف، التفات ولا التفاف، التفات نعم، هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك. فيبدأ أنه بالصفات رح يصل آخر شيء إلى مرحلة أنه يخاطب الله عز وجل. طبعا بعد ما يأخذ بهذه الصفات حسب ما يقال في التفاسير أيضا بعد ما ينتقل من صفة إلى أخرى الآن نفسه تهيأت لمخاطبة الله عز وجل بعد ما سلم أنه مالك يوم الدين وأنه الرحمن الرحيم وأنه رب العالمين ومالك يوم الدين. إذن صار عنده تهيئة لأن يخاطب الله عز وجل. من الموارد الأخرى الأول كان عندي الالتفات. المورد الثاني أن يتلقى المتكلم المخاطب كلاما بغير ما يترقب بحمل المتكلم الكلام الصادر عن المخاطب على خلاف مراده تنبيها على أن هذا الغير هو الأولى بالقصد لا ما قصد المخاطب من ذلك الكلام. يعني صار من باب المشترك اللفظي نتكلم بشيء أنت تتكلم بمعنى أنا أحمله على المعنى الثاني أقول أن هذا يحمل على هذا المعنى. مثاله قول ابن القبعثري للحجاج مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب إذ قال الحجاج له متوعدا لا أحملنك على الأدهم يعني على القيد. الأدهم بمعنى القيد. فقال ذاك مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب يعني الحصان الأدهم والأشهب لأنه مشترك لفظي يستعمل في القيد ويستعمل في الحصان أو في الفرس. أولا الحجاج تكلم لأنه إذ قال الحجاج له متوعدا فهو قال ذاك الكلام يعني الحجاج قال له لا أحملنك على الأدهم يعني على القيد أقيدك أسجنك وهو قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأشهب صفة للحصان والأدهم أيضا صفة للحصان حمل على المعنى الثاني. فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد بعد ما كان وعيد وتهديد حمل على أنه مثل الأمير يحمل على شيء طيب مو على القيد وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أي ما غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الأشهب أي ما غلب بياضه حتى ذهب سواده ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه ابن القبعثري على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير لأن الأمير بعد يدي السلطة ممكن أن يعطيه هذه الفرس. فإذن في الكلام هذا في الكلام المتعارف بين الناس أنه يطرح بمعنى أنت تأتي تقول أنه معنى ثاني لأنه من باب المشترك اللفظي فهو يستعمل في معنى وأنت تستعمل في المعنى الثاني وتقول للمخاطب بأن تحمل على المعنى الثاني مثلا أنسب لك أفضل لك. لا هو أنت تعرف نعم بس هو هي تعرف معناه شنو إنه ثالثا المورد الثالث أن يتلقى المتكلم السائل جوابا بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غير هذا السؤال. يسألك سؤال أنت تعطيه جواب على سؤال ثاني لأن المورد الثاني أهم يعني الجواب ما يهم جواب السؤال تعطي شيء الفائدة من هذا السؤال مثلا تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو المهم له كقوله تعالى يسألونك عن الأهل سؤالهم أنه كيفية تكون الهلال ففي الجواب قل هي مواقيت للناس والحج بين فائدة الأهل أنه يبين له أنه في علم الفلك أنه انعكاس الشمس وأنه جزء من هذا الانعكاس ثم يزيد هذا ما يهمه. نحن الآن المهم أنه يعرف لماذا هذه الأهلة ما هي الفائدة من الأهلة. سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو أن الأهل بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت به الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال للديون والصوم ومعالم للحج يعرف بها وقته، وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة يعني الفلك، ولا يتعلق لهم به غرض. لو تبي تشرح الآن لازم تبين أنه انعكاس للنور، والآن بالنسبة لنا شيء بديهي واضح، بس في ذاك الزمان تعال اشرح له. يعني إنسان أمي ما عنده اطلاع على شيء وتبي تبين له هذا، ما راح يفهم هذا. الآن بالنسبة لنا في أولى ابتدائي يعطونا انعكاس الشمس وانعكاس نور الشمس على القمر واضح بعد بالنسبة لنا. المثال الثاني، وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يعني شنو اللي ينفقونه؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سؤالهم جوابهم مو على سؤالهم، بل يبين موارد الإنفاق. سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. مثل ذاك الشخص الذي يقول أنا أتصدق لأمر معين ولكن ما يستجاب لي، فالإمام بهذا المعنى قال أنه وضعت الصدقة في غير محلها، يعني ما حطيتها في الموقع الذي مفروض تضعه، في الفقراء في المساكين. قد هذا اللي قاعد تعطي مدعي وغني ولكن يأخذ منك الأموال، فما يترتب الأثر الوضعي على الصدقة، لأن الصدقة في موضعها يؤثر. شوفوا مثلا بعض الناس بيتصدقون عندهم من الأرحام الفقراء، يروح يعطي للأجنبي الفقير، في هذه الحالة ما يستجاب، لأنه الرحم هو أولى، وأحيانا يصير واجب إذا كان من موارد الوجوب واجب عليه، يروح يعطي للغريب. إذا عنده شيء مثلا نفرض أثاث في البيت بوزعه، ما يروح أنه نفرض بعض الأرحام عنده فقراء يقدر يعطيهم، يروح يعطي للأجنبي. المفروض أنه يقدم، الرحم أولى بالغريب. رابعا، المورد الرابع، التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. وهذا في القرآن كثير موجود منه، خاصة في الكلام عن يوم القيامة تجد أنه دائما صيغة الماضي، هذا راجع في القرآن واضح. هذا نحو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض مكان يصعق، أصلا حتى النفخ، وينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض، النفخ أيضا في المستقبل. فاستعمل صيغة الماضي للدلالة على أن هذا المستقبل متحقق الوقوع، سوف يقع حتما، ما عندنا شك فيه. خامسا، التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع. إذا الدين فسرناه بيوم القيامة، وإن يوم القيامة لواقع، مكان يقع اللي هو للمستقبل. وحينما نقول فلان كاتب، مو يعني كاتب في المستقبل، كاتب الآن أو في الماضي. حينما نقول فلان كاتب، كاتب في الماضي أو الآن، ما نقول كاتب غدا، ما يستعمل للمستقبل. فإذا استعملنا كاتب أو واقع للمستقبل فمفروض أن يكون بلفظ الفعل المضارع. سادسا، التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس مكان يجمع له الناس. مجموع صيغة اسم المفعول حول إلى الفعل المبني للمجهول، يجمع، واسم الفاعل يحول إلى المبني للمعلوم يقع. ثم يقول وكل من اسم الفاعل والمفعول حقيقة فيما تحقق وقوع الوصف فيه. فحينما تقول كاتب لازم يكون كتب، فتقول عنه كاتب، من كتب تقول عنه إنه كاتب. أما من يكتب في المستقبل الآن ما تسميه كاتب إلى أن يكتب فتسميه كاتب، فيستعمل للماضي كاتب. وقد استعمل في القسمين الأخيرين فيما لم يتحقق لم يقع مجازا، استعمال مجازي هو موضوع للماضي واستعملت للمستقبل، فمجاز عقلي لو مجاز لفظي، مجاز عقلي لو مجاز لفظي. الجواب الأول الاحتمال الأول عقلي، الاحتمال الثاني لفظي. أي احتمال؟ ليش لفظي؟ نفس اللفظ، فقلنا أن اللفظ موضوع، وأنا قلت في كلامي اللفظ موضوع للماضي واستعمل في المستقبل، فصار عندي استعمال اللفظ مو إسناد. الإسناد يكون عندي مجاز عقلي، واضح؟ علامة استفهام. أعيد مرة ثانية، مو عقلي لا مو عقلي، المجاز في الإسناد لازم يكون عندك مسند ومسند إليه. الآن كلامنا المجاز في اللفظ، المجاز في الاستعمال مو في الإسناد. فالكلمة موضوعة للماضي واستعملت في المستقبل في المعنى المستقبلي، ممكن آية بعد استعمال مجازي يصير. يكون اللفظ هذا مجاز لفظي، يعني نرجع المجاز في الإسناد لازم يكون عندك مسند ومسند إليه، مثل الأنهار تجري، والمفروض أنه ماء الأنهار يجري، خليت الأنهار تجري، هذا مجاز في الإسناد. فتح الأمير المدينة مجاز في الإسناد لأن الجنود فتحوا. أما هني إحنا نظرنا إلى نفس الكلمة، كلمة واقع بعد ما عندي مسند ومسند إليه، مو الدين واقع يوم القيامة واقع، هذا إسناد حقيقي، ما عندنا مجاز، لأن يوم القيامة سوف يكون واقعا يقع يعني. فنظرنا إلى نفس الكلمة، الكلمة موضوعة للمعنى في الماضي استعملت في المعنى المستقبلي فصار مجاز لفظي. مجازا فيما لم يتحقق مجازا لفظيا تنبيها على تحقق وقوعه. يجيز مجاز لفظي راح يصير، نعم، لأنه استعمال. من تقول استعمال مو إسناد، إذا قلت إسناد تروح للمجال العقلي والحقيقة العقلية، إذا قلت استعمال يعني مجاز لفظي.
نعم.
ما في مشكلة، والقرآن كله هذا إنه يستعمل الفعل الماضي للدلالة على المستقبل حتى يدل على أنه متحقق سوف يقع حتما.
أنا قلت
شنو
مفعول
هذا المجال
على الماضي، المجال
المستقبل يدخل في الباب أو ما يدخل، لأنه أي باب تحصل الوقت. نعم، تقصدون أنه بابل الآن مو كلامنا إحنا في المجاز العقلي والمجاز كذا، الآن كلامنا أنه موارد أخرى من غير الباب المسند إليه، من غير المسند إليه، اللي هو أحوال اللي كان خلاف المقتضى الظاهر اللي استعمله ثم قال أنه موارد أخرى من غير هذا الباب، من غير باب المسند إليه. ذكر منا الالتفات
أول شيء وإلى فعل الماضي في ما لم يقع فيما دل على تحقق وقوعه،
نفس الشيء اسم الفاعل نفس الطريقة، ما واضح سؤالك، قاعد أعيد وتعيد، ما واضح شو يعني استعمال للماضي استعمله بالمعنى المستقبلي.
لا، اسم الفاعل،
نعم،
أحيانا يدل على الماضي وأحيانا يدل على الاستقبال،
ما يدل على الاستقبال، قلنا استعمال الاسم الفاعل في الماضي ما تستعمله في المستقبل. لما تقول فلان كاتب يعني فلان كاتب أمس مو فلان كاتب غدا، ما تستعمل مع الغد أو الآن، الآن أو الماضي، كاتب الآن أثناء الكتابة، بس ما تقدر تقول كاتب غدا،
يقول مثلا فلان قاتل ابي كان او اذا كان في المستقبل
مع التنوين يكون أكو. مع التنوين بس. مع التنوين احنا نفترض الآن أولا ما ذكر مفعول به إن الدين لواقع حاصل فحاصل واقع في الماضي ويوم القيامة لحد الآن لم يتحقق فإذن هناك هنا مقول قاتل أبي غدا استعمل هذا الاستعمال أما قاتل أبي في المستقبل الآن احنا قاعد نفترض ما ذاكر المضاف إليه أو المفعول به سابعا القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر مكان الآخر والآخر مكانه نحو إذا راح تغير أماكن الكلمات تقول عرفت الناقة على الحوض المفروض تقول عرفت الحوض على الناقة عرفت الماء على الناقة ما تقول عرفت الناقة على الماء بعدين تتقدم الماء للناقة أو تقدم الناقة للماء مكان عرفت الحوض على الناقة أي أظهرته عليها لتشرب والقلب مما يورث يعني عرفت الناقة على الحوض قلنا استعمال أنه قاعد تقلب الكلام تستعمل كلمة مكان كلمة ثانية والقلب مما يورث الكلام ملاحة إن كان مطابقا لمقتضى الحال وقد يتضمن سوى الملاحة الملاحة اعتبارا لطيفا يعطي حلاوة للكلام حينما يكون مطابق لمقتضى الحال عرفت الناقة على الحوض عرفت الحوض على الناقة مو خلاف مقتضى الحال مطابق مطابق لمقتضى الحال مو خلاف ظاهر الحال مو خلاف الظاهر هو بس استعمال تقلب يعني عرفت الحوض على الناقة استعمال انه يعني هكذا تقال الجملة يعني مجرد عملت انه غيرت الكلمات
ما تشوف
تعقيد لا ما تدخل اكون مع القرينة انه لما تستعمل تغير كلام مكان كلمة انه ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمر زيدا يختلف المعنى لكن تستعمل تحط مكانه لوجود القرين انه يفهم بانه الان تعرض الماء على الناقة القرينة موجودة وقد يتضمن سوى الملاحة اعتبارا لطيفا يعني مع الحلاوة اللي بالكلام لما تغير كلمة مكان ثانية كلمة مكان اخرى ايضا هناك شيء اضافي بالإضافة إلى الحلاوة في الكلام نحو ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه كأن لون أرضه جعلت لون أرضه المشبه وسماؤه المشبه به شوف مرة تقول كأن علي أسدا هذا الاستعمال غلط كأن عليا أسد من أخوات إن عدل كأن عليا أسد ومرة تقول كأن الأسد علي يصير أكو مبالغة الآن تشبه الأسد بعلي عليه السلام مو بالعكس يعني ما تخلي الأصل هو الأسد وتشبه الإمام فيه نعم وهذا تشبيه لا تخلي الأصل هو علي عليه السلام والأسد يشبه الإمام علي عليه السلام يصدق بالعكس فالآن نعم ففي التعبير أي هو أقوى كأن الأسد علي نعم تعبير أقوى يصير الآن كأن لون أرضه سماؤه كأن لون الأرض السماء أن نبدأ نقرأ مهمة أي مفازة مفازة يعني الصحراء يعني فسرها قال مفوض أي مفازة يعني الصحراء تبين مفازة قد ما يبين شنو المعنى المفازة يعني الصحراء إنزين ليش سموه مفازة لأن الإنسان اللي يضيع بالصحراء يعطونه تفاؤل بالكلمة فيسمون الصحراء مفازة يعني راح ينجو هذا الشخص من باب الإعطاء بالعكس معنى العكسي مغبرة أي مملوة. أرجاؤه جمع الرجا، مقصورا أي أطرافه ونواحيه. فمفازة مغبرة مملوة أرجاؤه، مع أن مغبرة نفهم إحنا الغبار. نعم لغبرتي، قل مملوة بالغبار، يمكن أكون خطأ نقص بالطباع، مملوة بالغبار. سماؤه أي لون سمائه، فصار كأن لون أرضه لون سمائه. والمصرع الأخير فيه القلب، والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه. أنت عندك لون الأرض لون الغبار، والغبار موجود في السماء، فالمفروض تقول لون السماء مثل لون الأرض. أنت عكست، قلت لون الأرض مثل لون السماء، مثل كأن الأسد عليه. نغير مكان شيء، شيء مكان شيء. ما هو الاعتبار؟ قال اعتبارا لطيفا على الملاحة. والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يشبه أو يشبه به لون الأرض في ذلك. يعني نعم، أنت تبي تقول بأنه لون الأرض مثل لون السماء، مفروض بالعكس. أنت السماء بالأصل السماء زرقاء، الآن صار فيه غبار بالسماء، مفروض تقول لون السماء مثل لون الأرض، تعكس تقول لون الأرض مثل لون السماء، مثل كأن الأسد عليه. أفضل مثال أوضح، مثال أوضح، مثال أوضح.
نعم. أخذ
الناقة أمام الناقة، لا عرفت يعني، لا يختلف يعني، يعني يصير الماء يأخذ من الناقة. إيه هذا المعنى. يعني عرفت اللحم عليك يعني أنت راح تأكل، عرفت الغداء عليك، لما أقول عرفتك على الغداء، الغداء ما راح يأكل منه. لا مو أنه الجل، لا الأخذ منه راح يأخذ منه. إيه نعم، بالمعنى يصير. مو أنه تأتي بالناقة تيب إلى مكان الماء، مو يقصد هذا، لا أنه يأخذ منه. نعم يأخذ منه. تفضلوا، ما راح أدخل في الدرس العاشر، عندكم أسئلة تفضلوا. هذا بعد النوع النكات البلاغية ليش صار التفات عندي؟ نعم. ما ذكر هذا. نعم. لا أنا أنت بعد الآن لا تتأمل في الآية ليش استعملنا، يعني ليش قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ليش ما قال الله عز وجل فصلي لنا، لأن لربك أقوى من لنا في التعبير. فصلي لربك الخالق المربي لك تتوجه له لأنه خالقك، أما لنا تعبيره أقل راح يصير في التعبير يصير أقوى. مالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، بدل ما لا مالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع أنا، قد يكون أنا بدونكم أرجع إليه، فلا نبي نبين عموم الرجوع أنه كلنا راح نرجع لله عز وجل، وأنتم ترجعون بالخصوص قبلي أنا، أنه يشير إلى هذا فيصير في التحذير أقوى. كل نفس شيء أقوى. لا كل نكات بلاغية من هذا النوع شيء بهالطريقة، أنه تبين أنه الكلام ليش أن الإنسان التفت من ضمير إلى الثاني، أكو هدف عنده، بالإضافة أنه يلفت نظر السامع، أكو عنده هدف من وراء الكلام. نعم من السياق. أي كتاب مثلا؟ بلاغة العربية. رجعوا إلى
والأسباب شيخنا حقهم بالستة أو السبعة.
أسباب شو؟
حتى الارتباع مثلا أن يلتقي المتكلم، يتلقى المتكلم والمقابل.
نعم هذا شيء عام، حسن الالتفات كلام كذا كان أحسن، هذا عام. الآن تأتي لكل مثال المثال شوف شنو الهدف يعني مراد المتكلم الآن. قلنا أنه في الكلام إحنا هدفنا نصل إلى مراد المتكلم، يعني المتكلم حينما يتكلم شنو يقصد، فمن كلامه من ألفاظه تنتقل إلى ذهنه وشوف مراده شنو.
مثل الأمير يحمل على الأذهب والأشهب.
بس هذا ما في التفات،
ما في التفات.
هذا الآن على الشيء الثاني أنه مشترك لفظي، المتكلم يستعمل في معنى، أنت تستعمله في المعنى الثاني، وكأنك تقول للمتكلم الاستعمال في المعنى الثاني يتناسب مع أفضل مثلا لك.
هو المصنف هو بعد ما خلص من الغيبة إلى الخطاب، يعني
انتهينا الآن.
ليش الانتباه أصلا؟
نعم، هذا شرح الآن فيه وطبق على إياك نعبد. الآن في هذه النقطة الثانية اثنين، المورد الثاني من غير الباب، لما قال موارد أخرى من غير الباب، المورد الأول الالتفات، المورد الثاني أن يتلقى المخاطب، المورد الثالث الموارد الثانية غير الالتفات. شجاعة العرب، قل فنية العرب أحسن، فنية. نعم.
الشبه للمضارع، يرد الثعاب وهذا يرد الثعاب.
نعم. فأكو فنية في الكلام على أي حال. نقف هذا المقدار إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.